أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة بعض جهابذة الأصوليين لما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله في كيفية إجراء قاعدتي التجاوز والفراغ في الشروط. وقلنا إن المحقق العراقي بعد أن قسم الشرط إلى الأقسام الخمسة قال إن القسم الأول من الشروط وهو الشرط العقلي، مثل عنوان الظهرية والعصرية والعشائية والمغربية التي تتعنون بها الصلوات الخمس، فإذا هذا العنوان يرى المحقق العراقي أنه يعني لا يتحقق من لدن المكلف إلا بالنية، وبالتالي إذا شكك صلى، وشك أنه صلى صلاة الظهر أم لا، فلا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ عن هذه الصلاة، لأنه يشك في تحقق أصل وجود الصلاة، يعني ما في شيء يتحقق حتى تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ عنه. وقلنا إن هذا الجهبذ العلم ناقشه بالمناقشة التالية، بأن هذا العنوان في الحقيقة هو عنوان مقارن الظهرية والعصرية، هو صلى ولكن يشك أن صلاته اتصفت بهذا العنوان أم لا، فيستطيع أن يجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. وأما ما قاله المحقق العراقي أيضا من عدم صحة إجراء قاعدة الفراغ، نعم عن الظهرية والعصرية، لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ بمثابة أصالة الصحة في فعل الغير، يعني الغير لو شككنا في فعله أنه صحيح أم لا، ما نقدر نحرز أو نجري قاعدة الصحة إلا إذا تحققت بعض الأمور التي لا نشك فيها. أما مثل عنوان العمل، أما إذا كان عنوان العمل في أصله مشكوك فيه وأردنا أن نجري قاعدة الصحة في فعل الغير فلا يمكننا ذلك. هذا الجهبذ العلم، يعني مثلا شخص أجرى معاملة مع شخص آخر وشككنا في صحة هذه المعاملة، طيب ما لم تتعنون، يقول المحقق العراقي، طيب العنوان هذا إذا ما تحقق في المعاملة، مثلا إن هذه المعاملة هي بيع، لو شككنا أن هذه المعاملة بيع كيف يسوغ لنا أن نصحح هذه المعاملة؟ يعني أولا يتحقق عنوان المعاملة، ثم نستطيع أن نجري أصالة الصحة في فعل الغين. أما لو شككنا في كونها بيعا فما نستطيع أن نصحح هذه المعاملة بإجراء أصالة الصحة في فعل الغين. يعني أصالة الصحة ما تصير العمل الذي تحقق بيعا صحيحا. لو أحرزنا أنه بيع ثم شككنا في صحة هذا البيع نستطيع التمسك بأصالة الصحة. واضح هذا. المحقق العراقي يقول نفس الكلام، لو شككنا في ظهرية الظهر ما نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بعد الصلاة لنصحح ماذا؟ أن الصلاة وقعت ظهرا. هذا الجهبذ العلام يقول هذا قياس مع وجود فارق جوهري بين إجراء قاعدة الفراغ في المقام لإحراز ظهرية الصلاة المأتي بها وبين إجراء أصالة الصحة في فعل الغير. أصالة الصحة في فعل الغير صحيح لا تجري إلا مع إحراز العنوان مثلا، إن هذا بيع لكن مشكوك في صحة هذا البيع. لكن المقام الذي نحن فيه يختلف عن أصالة الصحة. لماذا يختلف؟ لأن الدليل الدال على إجراء أصالة الصحة، يعني يسوغ لنا أن نطبق أصالة الصحة عندما نشك في عنوان أنه صحيح أم غير صحيح، هذا الدليل هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية مثل الإجماع دليل لبي، فإذا شككنا في أن هناك شرط يجب أن يكون قد أحرز ما نقدر نتمسك بأصالة الصحة لإحراز هذا الشرط. ليش؟ لأن أصالة الصحة ما تحرز هذا الشرط أبدا، الشرط المشكوك فيه ما تحرزه قبل الإتيان بالعمل. انتبهوا، قبل الإتيان بالعمل ما تقول لنا هذا إذا شككت فيه، لأنها قبل الإتيان بالعمل وبعد الإتيان بالعمل سيان أصالة الصحة، دليل لبي. فلا بد أن نحرز الشرط قبل إجراء أصالة الصحة ثم نشك في صحة هذه المعاملة الواقعة من لدن الغير، حينئذ يسوغ لنا التمسك بأصالة الصحة. دائما الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، كما مر عندنا في الإجماع وكذلك في السيرة العقلائية كدليلين لبيين. بس المقام الذي نحن فيه وهو قاعدة الفراغ، مو الدليل الدال على إجراء قاعدة الفراغ لبي، حتى إذا شككنا مثلا نقتصر على القدر المتيقن. مثلا شككنا في أن عنوان الظهرية بعد الانتهاء من الصلاة، هل يجوز لنا أن نتمسك بقاعدة الفراغ لإحراز كون الصلاة ظهرا؟ نقدر نتمسك. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ مو أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، هي أدلة لفظية يمكن التمسك فيها بالعموم. هذا إشكال هذا الجهبذ العلم على من؟ على المحقق العراقي. لكن ينبغي أن نلتفت، محقق العراقي يقول إن هذا العنوان اللي هو عنوان الظهرية يعني بمثابة اللازم الذاتي للملزوم، يعني الذي لا يتحقق الملزوم إلا بتحققه، وانتفاء اللازم الذاتي يلزم منه انتفاء الملزوم في نظرية المحقق العراقي.
لكن هذا الجهبذ ما أخذ عنوان الظهرية بهذه الحيثية. إذن الفارق بين نظر المحقق العراقي ونظر المشكل عليه فارق كبير. يعني بناء على الحيثية المنظورة للمحقق العراقي ما نستطيع نجري قاعدة الفراغ، لأن أصلا نشك في تحقق الشيء، فكيف نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ عندما نشك في الظهرية؟ إحنا أصلا نشك في تحقق أصل الصلاة. نعم، لو سلمنا بنظرية المشكل أن أصل الصلاة تحقق، بس المحقق العراقي لا يسلم. نعم، احنا نناقش، نقول هذا نقاش مبنائي، يعني مو اذا لابد ان نثبت خطأ نظر المحقق العراقي نقول عندنا شيئان، عندنا عنوان، عندنا الصلاة وعندنا الظهرية. الظهرية كعنوان يعني لا، ليس من العناوين الذاتية اللي يعني اذا ما ممكن ان تتحقق الصلاة من دون عنوان الظهرية كما هو واضح. فإشكال هذا الجهب بالعلم صحيح على المحقق العراقي، لكن نحتاج قبل أن نثبت صحة هذا الإشكال أن نبطل نظرية المحقق العراقي في أن هذا العنوان عنوان ظهرية ليس من العناوين الذاتية التي بانتفائها تنتفي الصلاة. لا، يمكن أن تتحقق الصلاة دون عن أحد العناوين التي تطرأ عليها كعنوان الظهرية والعصرية والمغربية وما إلى ذلك. طيب، فإذا عرفنا الفارق بأن لا يصح لنا أن نقيس إجراء قاعدة الفراغ على أصالة الصحة. أصالة الصحة دليلها لبي، وهذه قاعدة الفراغ دليلها ماذا؟ لفظي، يجوز التمسك بإطلاقه. طيب، أيضا من الإشكالات التي أثارها هذا الجهبذ العلم على المحقق العراقي الإشكال التالي: إن المحقق العراقي قال إن قاعدة الفراغ لا تجري مع الشك في تحقق قصد القربة. إذا كان قصد القربة عنوان عقلي قال لا تجري، وإذا كان عنوان شرعي يعني مأخوذ كشرط، احنا قلنا كما علقنا فيما مضى صحيح إنها تجري. طبعا المحقق العراقي قال يجري إذا كان كل جزء قد أخذ فيه قصد القربة وله وجود مستقل، هكذا قال، فيجري. يعني نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، وأيضا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ. بس إحنا الآن مو مناقشتنا في هذه الحيثية، مناقشتنا أن المحقق العراقي لماذا أنكر إجراء قاعدة الفراغ في شنو؟ في قصد القربة. هذا إنكار المحقق العراقي يبتني على مطلب مر علينا، أن قصد القربة لا يمكن أخذه في الصلاة. ليش؟ لأنه كيف يؤخذ قصد القربة في الصلاة؟ يعني يقول لنا مثلا، احنا قلنا ان هذه من الشروط التي شنو، يعني الله يقول لنا مثلا ائتي بهذا المركب، بعدين نحتاج الى امر ثاني يقول لنا ائتي به بقصد القربة. أما أن يأخذ قصد القربة في نفس متعلق الأمر مر علينا أن هذا شنو؟ يلزم منه إشكال، وقد ناقشنا هذا الإشكال بما لا مزيد عليه من الكلام في البحث المختص بذلك. يعني بينا أن الصحيح أن الشارع يمكنه تقييد الأمر بقصد القربة ولا يلزم منه محذور، مثلا تأخر المتقدم أو تقدم المتأخر، كل هذه المحاذير التي قيلت لا يلزم. طبعا بناء على مبنى المحقق النائيني مر علينا هذا المبنى، أن يعني نحتاج إلى متمم الجعل أو إلى أمر ثاني يقول لنا ائت بالمركب، وأمر ثاني يقول ائت به بقصد القربة. لكن بما أن المحقق العراقي يرى استحالة أخذ قصد القربة، فيقول ما بما أنه مستحيل فلا يجوز لنا أن نجري قاعدة الفراغ عند الشك في قصد القربة. هذا الجهبذ العلام يناقش المحقق العراقي بالمناقشة التالية، يقول إن قصد القربة حتى على هذا المبنى، هذا المبنى القائل باستحالة تقييد الإتيان بالتكليف بقصد القربة، مع ذلك يمكن التمسك بأصالة الفراغ أو بقاعدة الفراغ لإثبات أن المركب أتي به بقصد القربة. كيف؟ يقول إحنا ما نحتاج أن نحرز قصد القربة فيما بعد إذا شككنا في تحققه بعد الإتيان بالمركب، بل يكفينا لإجراء قاعدة الفراغ احتمال أننا أتينا ماذا؟ بقصد القربة. هذا الاحتمال كافي في مسوغية إجراء قاعدة الفراغ عند الشك في قصد القربة. يعني احنا الآن صلينا الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة شككنا أننا أتينا بها قربة إلى الله تعالى أم لا، بما أنه يستحيل أخذ قصد القربة فيها، فما نقدر يقول نجري قاعدة الفراغ، ما نقدر. ليش؟ لاستحالة أخذ قصد القربة في الأمر للمحاذير المتقدمة. المستشكل شو يقول للمحقق العراقي؟ يقول لو كان قصد القربة قد أخذ على نحو الجزم واليقين في المركب لكان كلام المحقق العراقي في محله، ولكن قصد القربة يمكن للشارع أن يقول لك بعد الانتهاء من الإتيان بهذا المركب الذي يستحيل تقييده بقصد القربة، إذا شككت في قصد القربة وكان هناك احتمال أنك أتيت به، واضح عند حالة الشك صار عندك احتمال للإتيان به، فيكفيك يعني فيمكنك التمسك بقاعدة الفراغ لإثبات أن العمل الذي أتيت به هو عمل ماذا؟ على وفق ما يريده الشارع. يعني تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ عنه. طيب، وهنا شو الدليل على ذلك؟ ها، الدليل التمسك بعموم قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تقول كلما شككت فيه كل شيء تشك فيه، وأنا أشك أني أتيت بهذا المركب متعنونا بقصد القربة أم لا، كل ما شككت فيه يمكنك ماذا؟ إجراء قاعدة الفراغ عنه ومنه. إذن هذا أيضا إشكال على المحقق العراقي القائل إنه لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ عند الشك في الشرط. نقول له لا، كقصد القربة الذي يعني يستحيل أخذه كقيد في شنو؟ في الأمر، لأنه يلزم ماذا قلنا؟ إشكالات متعددة. احنا نقول في المقام يمكننا التمسك بعموم الدليل على إجراء قاعدة الفراغ لإثبات ماذا؟ أن هذا القيد المشكوك في تحققه في المركب يكتفى بهذا المركب، يعني يكتفى بماذا؟ بتطبيق قاعدة الفراغ عليه. تم. أيضا من إشكالات هذا الجهبذ العلم على المحقق العراقي أن المحقق العراقي قال شنو؟ لا تجري قاعدة الفراغ في الأثناء مع الشك في الشرط الشرعي إلا إذا كان كل جزء من هذه من أجزاء المركب له وجود مستقل، مثل الصلاة مثلا فيها ركوع فيها قراءة فيها سجود. أما مثلا ما إذا مثلا في شيء ما يعني ليس له وجود مستقل ما نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ عنه لأنه لا وجود مستقل له. مثلا لو افترضنا السورة بكلماتها، السورة ككل لها وجود مستقل كجزء، لكن لو فرضنا أننا شككنا في شنو؟ في صحة نطقنا ببعض الكلمات من سورة الفاتحة ونحن في نهايتها، فهل يمكننا التمسك بقاعدة الفراغ لإثبات صحة ما أتينا به بالنطق الصحيح لكل كلمات الفاتحة التي ماذا يعني مضت، أو لا يمكن؟ يقول المحقق العراقي لا يمكن. ليش؟ لأن الفاتحة ككل لها ماذا؟ وجود مستقل. أما أجزاء هذه الفاتحة التي مضت فلا تستطيع التمسك بقاعدة الفراغ عنها، لأن كل كلمة مو لها وجود مستقل على حدة، كل الكلمات في الفاتحة لها وجود واحد يصير جزء، يعني هي مثل الركوع مثل السجود. طبعا هذا الجهبذ العلم كيف يشكل على المحقق العراقي؟ يقول الظاهر أن المحقق العراقي قال لا تجري قاعدة الفراغ في المقام تمسكا بما ورد في بعض النصوص، كل ما مضى من صلاتك وطهورك، كل ما مضى من صلاتك وطهوره. فشي يصير ما مضى، يعني كل ما مضى من صلاتك وطهورك مما له عنوان مستقل، هكذا يفهم من النص. رد هذا الجهبذ العلم يقول هذا النص قد يكون فهم المحقق العراقي منه في محله، لكن هذا النص يوجد نص آخر يكشف اللثام عنه ويرفع الإبهام عما يعتريه من غموض. النص الثاني شو يقول؟ يقول كلما شككت فيه مما مضى فشكك ليس بشيء. واضح، كلما شككت فيه مما مضى، يعني مما مضى سواء كان مستقلا أو غير مستقل، فيشمل الوجود المستقل ويشمل الوجود غير المستقل. وإحنا أيضا إذا كان عندنا نص يفيد ذلك وتمسكنا بإطلاق قاعدة الفراغ، فنقول إن قاعدة الفراغ تجري على الجزء الذي له وجود مستقل، وعلى الأجزاء التي لا استقلال لوجودها بل هي جاية ضمن غيرها، مثل الكلمات في سورة الفاتحة. طيب، وأيضا هذا الجهبذ العلم أشكل على المحقق العراقي بالإشكال التالي. المحقق العراقي قال هناك بعض الشروط التي لها انبساط على ماهية المركب ككل، مثل الستر، مثل الاستقبال، مثل قصد القربة. وطبعا احنا تتذكرون في أول ما ذكرنا تقسيمات للمحقق العراقي قلنا إن الصحيح أن هذه بالرغم من وجود انبساط لها على المركب ككل إلا أنها لها نظرة عرفية بعنوان أن الاستقبال في نظر العرف هو شرط للسجود على حدة، وهو شرط للركوع على حدة، وهو شرط للقراءة على حدة، كما أنه شرط للكل. ولا مانع أن يكون الشرط شرط للجزء وهو شرط للكل ككل، لا مانع من ذلك، كما يظهر يعني من بعض الروايات والأدلة في المركبات العبادية. فقد يكون الشرط ها هنا كالستر والاستقبال هو شرط للكل، يعني للمركب ككل، وهو شرط أيضا لأي جزء من أجزاء المركب على حدة. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز إجراء قاعدة الفراغ عن أي جزء، خلافا لما ذهب يجوز إجراء قاعدة التجاوز عن أي جزء حتى بغض النظر عن كون وجوده مستقلا، ويجوز لأن ما ننظر له على حدة، إذ كما مر عندنا روايات أخرى تدلل على ماذا؟ على هذا المعنى، يعني أنه ما يشترط مثل ما مر كل ما شككت فيه مما مضى فشكك ليس بشيء، يعني دلل على العموم سواء كان له وجود مستقل أو غير مستقل. فإذا قاعدة التجاوز الصحيح أنها تجري سواء قلنا إن هذه الشروط لها محل أو ليس لها محل، وإنما هي تنبسط على المركب بأجمعه. صحيح نش قلنا إن لها محل أيضا، يعني كما أنها تنبسط على المركب العبادي ككل فأيضا السجود ينظر له على حدة، والركوع ينظر له على حدة، وهكذا أيضا بقية الأجزاء كالقراءة. وإذا كان الأمر كذلك فخلافا لما قاله المحقق العراقي يرحمه الله، يعني قاعدة الفراغ في المقام تجري، وكذلك أيضا قاعدة التجاوز تجري. جريان قاعدة الفراغ واضح، لأن كل جزء جزء قد أخذ فيه هذا الشرط، وكذلك بعد الانتهاء من المركب نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ عن الكل. طيب، وأما منع المحقق العراقي من عدم جريان قاعدة التجاوز باعتبار أنه لا محل له إذ ينبسط على الكل بصورة واحدة، فنقول هذا ممنوع، يعني استظهار خلاف ما يفهم من الأدلة أن هذه الأجزاء كل جزء منها له وجود مستقل، وبالتالي كل جزء مضى نستطيع أن نجري عنه قاعدة التجاوز أو فيه قاعدة التجاوز، ونستطيع أن نجري أيضا فيه قاعدة الفراغ، كما نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ عن المركب ككل. هذه خلاصة للمناقشات التي أوردها هذا الجهبذ العلم كإشكالات ترد على جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز اللتين على وفق ما فصله المحقق العراقي من شروط. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.